على أن المأموم يتبع الإمام في صلاته قاعدة ولو كان قادم على القيام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وفيه أيضا دليل على جواز الإشارة في الصلاة وأنها لا تبطل الصلاة ولو فهمت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليهم إيش أن يجلسوا فجلس. وفي هذا دليل أيضا على تأكد متابعة الإمام حتى في هذه الحالة. واختلف العلماء رحمهم الله في شرطين، هل يشترط أن يكون هذا العاجز عن القيام هو الإمام الحي، وهل يشترط أن يكون ممن يرجى زوال علته؟ فقال بعض العلماء هذا إذا كان المصلي قاعدا إمام الحي، وإذا كان يرجى زوال علته، ولكن ظاهر الحديث العموم إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. فإذا اجتمع رجلان أحدهما قادر على القيام والثاني غير قادر لكن الثاني أقرأ، فأيهما يؤم صاحبه؟ الأقرأ، فيصلي جالسا ويصلي المأموم جالسا، هذا ظاهر الحديث. واشتراط رجاء زوال العلة لا دليل عليه لأن الحديث عام، والمقصود أن لا تتغير هيئة المأموم عن هيئة الإمام. وفيه أيضا في هذا الحديث دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يصاب بالألية، يصاب بالمرض، يصاب بالعجز، لأنه بشر مخلوق مما خلق منه البشر، من أي شيء؟ من ماء دافق وأصله من تراب وطين. وفيه أيضا أن المشروع في حق المأموم أن يبادر بالمتابعة، القول إذا كبر فكبر وإذا ركع فاركع، والفاء تدل على الترتيب والتعقيب، لا سيما وأنها جواب شرط يقتضي إيجاد الشرط إيجاد المشروط بعد وجود الشرط، وهو كذلك. وفيه أيضا في هذا الحديث أن المأموم لا يشرع له أن يقول سمع الله لمن حمده، لقوله إذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، وهذا أخص من قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فإن بعض العلماء قال إن المأموم يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، واستدل بعموم الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، ولكن هذا ليس بصحيح. الحديث صحيح لكن الاستدلال غير صحيح، لأن هذا الحديث الذي معنا نص في الموضوع إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده، بينما التكبير قال إذا كبر فكبر. شوف الفتح البالي الأول ما موجود
على أول، يقول ما في شيء
غير موجود.
نقرأ الشيخ
الشيخ الفوائد
باب الصلاة القاعدة. هنا يتكلم على حديث عمران رضي الله عنه.
حديث عمران؟
إيه عمران بن حسين الذي بعده.
إيه واللي قبل؟
ذكر كلام مختصر جدا.
نعم.
ذكر كلام مختصرا. قال قال ابن رشيد أطلق الترجمة. فيحتمل أن يريد صلاة القاعد للعذر إماما كان أو مأموما أو منفردا، ويؤيده أن أحاديث الباب دالة على التقييد بالعذر، ويحتمل أن يريد مطلقا لعذر ولغير عذر ليبين أن ذلك جائز، إلا ما دل الإجماع على منعه وهو صلاة الفريضة للصحيح قاعدا.
يعني فإنها لا تصح.
نعم. ما
في شيء. حديث عائشة حديث أنس. نعم يلا حولنا حولنا بن حجر وش يقول؟
يقول قد تقدم الكلام عليه موضح في أبواب الإمامة.
خير
لكن أحسن الله إليك. في إشكال في الحديث.
نعم.
وهو أن الصحابة رضي الله عنهم مع أنه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقريبون من المسجد إلا أنهم مع ذلك صلوا معه.
نعم.
فما وجه ذلك؟
ما في إشكال. يمكن الجماعة قد صلوا في المسجد ودخلوا على رسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. نعم يا سليم. السنة ستأتينا قبل الآن إن شاء الله. حدثنا إسحاق
بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين عن أبي بريدة قال حدثني عمران بن حسين وكان مبسورا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد.
قوله وكان مبسورا يعني به بواسير، فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام يعوده، لكنه في الحديث في سياق حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وهذا في الفريضة. أما النافلة فكما جاء في هذا الحديث إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم إلا إذا صلى قاعدا للعذر، وكان من عادته أن يصلي النافلة قائما فله أجر كامل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ومن العجائب أن بعض الناس الذين نقول عنهم إنهم أنصار طلبة علم يقولون إن المسافر لا يصلي نافلة أبدا. لماذا؟ لأنه يكتب له ما كان يعمله مقيما. ولهذا سمعت أن بعضهم ينهى عن صلاة الوتر وصلاة التهجد وسنة الفجر، فيقال له على طرد قاعدتك إيش؟ لا تصلي الفريضة لأنها تكتب لك. وهذا من البلاء الذي ابتلى به بعض الناس اليوم من التسرع في القول على الله ورسوله بلا علم. أليس النبي عليه الصلاة والسلام يوتر على راحلته؟ أليس يصلي سنة الفجر؟ طيب لأن كيف تترك هذه السنة لفهم خاطئ؟ وأنا ذكرت لكم هذا لأن لا يصيبكم ما أصابكم من التسرع والتعجل، فيقال إن قوله عليه الصلاة والسلام ما كان يعمل صحيح مقيما يعني إذا شغله السفر عن صلاة النافلة أو غيرها من النوافل، يعني نوافل العبادات، فإنه يكتب له ما كان يعمل في حال الإقامة. قال ومن صلى قائما فله نصف أجر القائم، قلنا أنه مقيد إيش؟ مقيد بما إذا لم يكن له عذر، أما إذا كان له عذر فله أجر كاملا. ومن صلى نائما، والمراد بنائم هنا المضطجع لا النائم الذي فقد وعيه، فله نصف أجر القاعد. وهذه المسألة الأخيرة ذهب إليها بعض أهل العلم وقال إن المتنفل يجوز أن يصلي قائما وأن يصلي قاعدا وأن يصلي على فراشه، لكن ينقص الأجر ولا يحرم من الأجر. وهذا قد يحتاجه الإنسان فيما إذا كان كسلان أو عنده فتور، لكنه ليس الفتور التام الذي يعجزه عن القيام أو عن القعود، فيقول أصلي وأنا إيش مضطجع، وما دامت نافلة يكفين الركوع، لأنه إذا كان القاعد على النصف من أجل القاعد والنائم على النصف من أجل القاعد كم يكون له؟ الربع. فيقول أنا أصلي مستريحا ويكفيه أن يحصل لي من 4 ركعات ركعة واحدة. واضح؟ فيه خلاف لكن إن شاء الله. الحديث الأول اللي مر علينا، من صلى نائما فله نصف أجر القاعد، ما تكلم عليها الفتح الأول والثاني، الأول هو موجود الثاني.
نعم قوله عن صلاة الرجل قاعدة، سألت رسول الله عن صلاة الرجل قاعدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى بسم الله. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لحديث عمران بن حصين في باب صلاة القاعد، قوله عن صلاة الرجل قاعدا، قال الخطابي كنت تأولت هذا الحديث على أن المراد به صلاة التطوع يعني للقادر، لكن قوله من صلى نائما مفسده، لأن المضطجع لا يصلي التطوع كما يفعله القاعد، لأني لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في ذلك. قال فإن صحت هذه اللفظة ولم يكن بعض الرواة أدرجها قياسا منه للمضطجع على القاعد كما يتطوع المسافر على راحلته، فالتطوع للقادر على القعود مضطجعا جائز بهذا الحديث. قال وفي القياس المتقدم نظر، لأن القعود شكل من أشكال الصلاة بخلاف الاضطجاع. قال وقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة، فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبا له في القيام مع جواز قعوده، انتهى. وهو حمل متجه وقد رأيته قال وقد رأيت لنا أن المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة، فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبا له في القيام مع جواز قعوده، انتهى.
ما بإشكال إشكال في النائم.
وهو حمل متجه، ويؤيده صنيع البخاري حيث أدخل في الباب حديث عائشة وأنس وهما في صلاة المفترض قطعا، وكأنه أراد أن تكون الترجمة شاملة لأحكام المصلي قاعدا، ويتلقى ذلك من الأحاديث التي أوردها في الباب. فمن صلى فرضا قاعدا وكان يشق عليه القيام أجزأه، وكان هو ومن صلى قائما سواء، فما دل عليه حديث أنس وعائشة. فلو تحامل هذا المعذور وتكلف القيام ولو شق عليه كان أفضل لمزيد أجر تكلف القيام، فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على
هذا. فيه نظر، يعني يعارض بأن الله يحب أن تؤتى رخصه، فكونه يصلي قاعدا مع الراحة أفضل من كونه يصلي قائما مع المشقة.
ومن صلى النفل قاعدا مع القدرة على القيام أجزأه، وكان أجره على النصف من أجر القائم بغير إشكال. وأما قول الباجي إن الحديث في المفترض والمتنفل معا، فإن أراد بالمفترض ما قررناه فذاك، وإلا فقد أبى ذلك أكثر العلماء. وحاكم التيني وغيره عن أبي عبيد وابن الماجشون وإسماعيل القاضي وابن شعبان والإسماعيلي والداودي وغيرهم أنهم حملوا حديث عمران على المتنفل، وكذا نقله الترمذي عن الثوري قال وأما المعذور إذا صلى جالسا فله مثل أجر القائم. ثم قال وفي هذا الحديث ما يشهد له، يشير إلى ما أخرجه البخاري في الجهاد من حديث أبي موسى رفعه
إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. ولهذا الحديث شواهد كثيرة سيأتي ذكر هذا الكلام عليه إن شاء الله تعالى. ويؤيد ذلك قاعدة تغريب فضل الله تعالى وقبول عذر من له عذر والله أعلم. ولا يلزم من اقتصار العلماء المذكورين في حمل الحديث المذكور على صلاة النافلة أن لا ترد الصورة التي ذكرها الخطابي، وقد ورد في الحديث ما يشهد لها، فعند أحمد من طريق ابن جريج عن ابن شهاب عن أنس أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي محمة. فحم الناس فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والناس يصلون من قعود، فقال: صلاة القاعد نصف صلاة القائم، رجاله ثقات. وعند النسائي متابع له من وجه آخر وهو وارد في المعذور، فيحمل على من تكلف القيام مع مشقته عليه كما بحثه الخطابي. وأما نفي الخطابي جواز التنفل مضطجعا فقد تبعه ابن بطال على ذلك وزاد، لكن الخلاف ثابت، فقد نقله الترمذي بإسناده إلى الحسن البصري قال: إن شاء الرجل صلى التطوع قائما وجالسا ومضطجعا. وقال به جماعة من أهل العلم، وأحد الوجهين للشافعية، وصححه المتأخرون، وحكاه عياض وجها عند المالكية أيضا، وهو اختيار الأبهري منهم، واحتج بهذا الحديث. تنبيه: سؤال عمران عن الرجل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، بل الرجل والمرأة في ذلك سواء. قوله: ومن صلى قاعدا، يستثنى من عمومه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاته قاعدا لا ينقص أجرها عن صلاته قائما. قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة، فأتيته فوجدته يصلي جالسا، فوضعت يدي على رأسي، فقال: ما لك يا عبد الله؟ فأخبرته، فقال: أجل، ولكني لست كأحد منكم. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. وهذا ينبني على أن المتكلم داخل في عموم خطابه، وهو الصحيح. وقد عد الشافعية في خصائصه صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، وقال عياض في الكلام على تنفله صلى الله عليه وسلم قاعدا، قد علله في حديث عبد الله بن عمرو بقوله: لست كأحد منكم، فيكون هذا مما خص به. قال: ولعله أشار بذلك إلى من لا عذر له، فكأنه قال: إني ذو عذر. وقد رد النووي هذا الاحتمال، قال: وهو ضعيف أو باطل. فائدة: لم يبين كيفية القعود، فيؤخذ من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصلي، وهو قضية كلام الشافعي في البويطي. وقد اختلف في الأفضل، فعن الأئمة الثلاثة: يصلي متربعا، وقيل: يجلس مفترشا، وهو موافق لقول الشافعي في مختصر المزن وصححه الرافعي ومن تبعه، وقيل: متوركا، وفي كل منها أحاديث. وسيأتي الكلام على قوله نائما في الباب الذي يليه.
جيبوه؟
طيب نقرأ.
إيه. هي مشكلة الآن النائم، لأن أكثر العلماء وبعضهم حكاه إجماعا أنه ما يصح أن يصلي نائما وهو قادر على القول. نعم.
ما هو مسألة المضطجع؟
هو المضطجعين.
لكن في خلاف كما ذكر.
إنك بعضهم حكى الإجماع كأنه ما اعتبروا خلاف الحسن والجماعة، كأنه خلاف الشهادة لا يعتبرون.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب تقصير الصلاة: باب صلاة القاعد بالإمام. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين وكان رجلا مبسورا. وقال أبو معمر مرة عن عمران قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال أبو عبد الله: نائما عندي مضطجعا ها هنا.
لأن النائم يمكن النائم الذي فاقد الوعي لا يمكن أن يصلي، يكون مراد بالنوم هنا الاضطجاع. وش يقول؟
يعني نقرأ كلام قصير من أول الباب.
طيب.
قوله باب صلاة القاعد بالإيماء، أورد فيه حديث عمران بن حصين أيضا، وليس فيه ذكر الإيماء، وإنما فيه مثل ما في الذي قبله. ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. قال ابن رشيد مطابقة الحديث للترجمة. قال ابن رشيد مطابقة الحديث للترجمة من جهة أن من صلى علنبا فقد احتاج إلى الإيماء انتهى، وليس ذلك بلازم. نعم يمكن أن يكون البخاري يختار جواز ذلك، ومستنده ترك التفصيل فيه من الشارع، وهو أحد الوجهين للشافعية، وعليه شرح الكرماني. والأصح عند المتأخرين أنه لا يجوز للقادر الإيماء للركوع والسجود، وإن جاز التنفل مضطجعا، بل لا بد من الإتيان بالركوع والسجود حقيقة. وقد اعترضه الإسماعيلي فقال ترجم بالإيماء ولم يقع في الحديث إلا ذكر النوم، فكأنه صحف قوله نائما
صحف صحف قوله نائما
فكأنه صحف قوله نائما، يعني بنون على اسم فاعل من النوم، فظنه بإيماء يعني بموحدة مصدر أو ما، فلهذا ترجم بذلك انتهى، ولم يصب في ظنه أن البخاري صحفه. فقد وقع في رواية كريم في رواية كريمة وغيرها عقب حديث الباب. قال أبو عبد الله عن البخاري قوله نائما عندي أي مضطجعا، فكأن البخاري كوشه بذلك. وهذا التفسير قد وقع مثله في رواية عفان عن عبد الوارث في هذا الحديث. قال عبد الوارث النائم المضطجع، أخرجه الإسماعيلي. قال الإسماعيلي معنى قوله نائما أي على جنب انتهى. وقد وقع في رواية الأصيلي على التصحيف أيضا، حكاه ابن رشيد، ووجهه بأن معناه من صلى قاعدا أو ماء بالركوع والسجود، وهو موافق للمشهور عند المالكية أنه يجوز له الإيماء إذا صلى نفلا قاعدا مع القدرة على الركوع والسجود، وهو الذي يتبين من اختيار البخاري. وعلى رواية الأصيلي شرح ابن بطال، وأنكر على النسائي ترجمته على هذا الحديث.
وعلى إيش؟
وعلى رواية الأصيلي شرح ابن بطال، وأنكر على النسائي ترجمته على هذا الحديث فضل صلاة القاعد على النائم، وادعى أن النسائي صحفه. قال وغلطه فيه ظاهر، لأنه ثبت الأمر للمصلي إذا وقع عليه النوم أن يقطع الصلاة، وعلل ذلك بأنه لعله يستغفر فيسب نفسه. قال فكيف يأمره بقطع الصلاة ثم يثبت أن له عليها نصف أجر القاعد انتهى. وما تقدم من التعقب على الإسماعيلي يرد عليه. قال شيخنا في شرح الترمذي بعد أن حكى كلام ابن بطال لعله هو الذي صحف، وإنما ألجأه إلى ذلك حمل قوله نائما على النوم الحقيقي الذي أمر المصلي إذا وجده بقطع على النوم الحقيقي الذي أمر المصلي إذا وجده بقطع الصلاة، وليس ذلك المراد هنا، إنما المراد الاضطجاع كما تقدم تقريره. وقد ترجم النسائي فضل صلاة القاعد على النائم، والصواب من الرواية نائما بالنون على اسم الفاعل من النوم، والمراد به الاضطجاع كما تقدم. ومن قال غير ذلك فهو الذي صحف. والذي غرهم ترجمة البخاري وعسر توجيهها عليهم، ولله الحمد على ما وهب.
الحمد لله. ولا شك إذا لم يكن هذا القول خلاف الإجماع فهو ما دل عليه الحديث، ويجب الأخذ به. ويقال المتنفل إن صلى قائما فهو أفضل، إن صلى قاعدا فعلى نصف من أجر القائد، وإن صلى مضطجعا فعلى نصف من أجر القاعد. وهذا الترتيب موافق يعني في الأجر، موافق للترتيب في العمل. نعم نعم.
كان البخاري كوشف.
كوشف معنى
في كلام الحافظ.
وشو؟
أنه سيف قال رجل دائما عندي مضجعا هنا. قال الحافظ وكأن البخاري كوشف بجانب.
يعني من حجر كوشف ذلك، يعني كوشف له هذا، ما احتاج نقول كوشف، يعني قص كشف كرامات، يعني ما نحتاج شيء واضح. نعم ايش؟
ما يكون المعنى سئل عن معنى هذا فقال
لا ما يجوز. نعم.
باب اذا لم
يكن ما احتاج من الكرامات، كون الانسان يفهم من قول الرسول عليه الصلاه والسلام نائما يعني مضطجعا، حتى هو المتبادل الاثنين الان، يعني لو لو لو, لو لم نقرا ما بحثه العلماء ما الذي يتبادل الى اذهاننا؟ انه مضطجع.
نعم. يعني على اي حال، يعني على قفاء او على جنب؟
اي ابد على اي حال، لكن على الجنب لا شيء افضل عشان يستقبل القبله، او يكون كما قالوا في الفريضه مستلقيا ورجلاه الى القبله.
باب إذا لم يطل قاعدا صلى على،
أو قال أيضا أن المراد بالمضطجع هنا على الجنب الأيمن أو الأيسر ليكون متجها للقبلة، كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الفرائض، قال فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم.
باب إذا لم يطل قاعدا صلى على جنب. وقال عطاء إذا لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. حدثنا عبدان عن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان قال حدثني الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. باب إذا صلى قاعدا.
لكن قد يقول قائل ما معنى الاستطاعة؟ هل المعنى أنه يستطيع ولو بالمشقة الشديدة، أو المعنى أنه يستطيع بمشقة لا تصرفه عن حضور قلبه في الصلاة؟ الثاني، يعني ليس المعنى أنه لا يستطيع بمعنى أنه يشق عليه مشقة عظيمة، بل نقول إذا كان بحيث يشغله عن حضور قلبه في الصلاة صلى قاعدا. قال أهل العلم ويصلي قائما ولو معتمدا على جدار أو عمود أو نعم ولو مستندا على جدار أو إلى جدار أو عمود أو معتمدا على عصا أو إنسان، ما دام يستطيع القيام ولو باعتماده على عصا أو نحوه أو استناده إلى عمود أو نحوه فإنه يلزمه أن يصلي قائما.
باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي. وقال الحسن إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسل، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم سجد، يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا رأى صلاته نظر فإن كنت يقضى تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع.
اللهم صل وسلم.
هذه المعاشرة الطيبة من النبي صلى الله عليه وسلم لأهله إذا كانت القائمة يقرأ تحدث إليها، وإلا اضطجع ولم يوقظها عليه الصلاة والسلام. قوله هنا الآن مسألة، إذا كانت المسألة نفلا فنعم يكبر وهو قاعد ويقرأ ما تيسر ثم يقوم ويقرأ، لكن إذا كانت الفريضة هل نقول يجب عليه أن يصلي قائما أولا فإذا تعب قعد، أو نقول ما دام يعرف من نفسه أنه لم يستطيع أن يكمل القراءة قائما فإنه يكبر قاعدا ويقرأ ما تيسر ثم يقوم؟ هذا محل نظر، والفرق بينه وبين النفل ظاهر، لأن النفل لا يجب فيه القيام أصلا فيصلي قاعدا حتى يستريح ويأخذ راحته ثم يقوم ويركب، لكن الفريضة محل نظر هل نقول إنها مثل النافلة أو لا؟ ما أدري عن بحث العلماء. على كل حال الآن أن نقول إذا كان يرجو أن يكمل القيام دون أن يتعب تعبا شديدا وجب عليه أن يقوم أولا لاحتمال أن يدرك القيام، وإذا كان لا يرجو يعرف من نفسه أن إذا وقف يقف دقيقتين ثلاث فهذا هو محل الإشكال. نعم. شفاء الترجمة، ماذا قال شرح الترجمة؟
قوله باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو ولد خفة تمم ما بقي، في رواية الكشميهني أتم ما بقي أي لا يستأنف، فليبني عليه إتيانا بالوجه الأتم من القيام ونحوه. وبهذه الترجمة إشارة إلى الرد على من قال من افتتح الفريضة قاعدا لعجزه عن القيام ثم أطلق القيام وجب عليه الاستئناف.
ثم أطاق
ثم أطاق القيام وجب عليه الاستئناف، وهو محكي عن محمد بن الحسن ذلك على ابن المنير، حتى قال أراد البخاري بهذه الترجمة رفع خيال من تخيل أن الصلاة لا تتبعض فيجب الاستئناف على من صلى قاعدا ثم استطاع القيام. قوله وقال الحسن إن شاء المريض أي بالفريضة صلى ركعتين قائما، وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة بمعناه، ووصله الترمذي وأيضا بلفظ آخر، وتعقبه ابن الدين بأنه لا وجه للمشيئة هنا، لأن القيام لا يسقط عمن قدر عليه إلا إن كان يريد بقوله إن شاء أي بكلفة كثيرة انتهى. ويظهر أن مراده أن من افتتح الصلاة قاعدا ثم استطاع القيام كان له إتمامها قائما إن شاء بأن يبني على ما صلى، وإن شاء استأنفها، فاقتوى ذلك جواز البناء وهو قول الجمهور. ثم أورد المصنف حديث عائشة قال في أثناء الشرح ودل حديث عائشة على جواز القعود في أثناء صلاة النافلة لمن افتتحها قائما كما يباح له. ودل حديث عائشة على جواز القعود في أثناء صلاة النافلة لمن افتتحها قائما كما يباح له أن يفتتحها قاعدا ثم يقوم، إذ لا فرق بين الحالتين، ولا سيما مع وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية خلافا لمن أبى ذلك. واستدل به على أن من افتتح صلاته مضطجعا ثم استطاع الجلوس والقيام أتمها على ما أدت إليه حاله.
ما أفصح في الكلام. في كلام قبل؟ نعم. قبل بعد الفصل.
قبل الفصل. قال ابن التين قيدت عائشة ذلك بصلاة الليل لتخرج الفريضة، وبقولها حتى أسل، لتعلم أنه إنما فعل ذلك إلقاء على نفسه ليستديم الصلاة. وأفادت أنه كان يديم القيام وأنه كان لا يجلس عما يطيقه من ذلك. وقال ابن فطال هذه الترجمة تتعلق بالفريضة وحديث عائشة يتعلق بالنافلة. ووجه استنباطه أنه لما جاز في النافلة القعود لغير علة مانعة من القيام وكان عليه الصلاة والسلام يقوم فيها قبل الركوع كانت الفريضة التي لا يجوز القعود فيها إلا بعدم القدرة على القيام أولى. والذي يظهر لي أن الترجمة ليست مختصة بالفريضة بل قوله ثم صح يتعلق بالفريضة وقوله أو وجد خفة يتعلق بالنافلة. وهذا الشق مطابق للحديث ويؤخذ ما يتعلق بالشق الآخر بالقياس. والجامع بينهما جواز إيقاع بعض الصلاة قاعدة وبعضها قائمة.
على كل حال من كان مريضا يعني وصلى جالسا فريضة ثم صح وجب عليه أن يقوم، لكن قال العلماء لا يجوز أن يكمل الفاتحة أثناء قيامه لأنه لما قدر على القيام صارت الفاتحة يجب أن تقرأ في حال القيام. أما لو صلى قائما ثم طرأ عليه علة وجلس وأتم الفاتحة حال هبوطه فلا بأس، والفرق ظاهر لأن الهبوط أعلى من القعود والهبوط أدنى من القيام، فإذا وجب عليه القيام فلا بد أن يكمل الفاتحة وهو قائم، وإذا جاز له القعود جاز أن يكمل الفاتحة وهو إيش؟ وهو يعني ناس. والله
إذا وجد خفة قلنا يجب أن يقوم
في الفريضة. نعم.
يقاس على ذلك أن إذا كان قادر أول الصلاة فيجب.
إذا
كان قادر على فتح الصلاة قائما ولو كان يشكو أنه يجب أن يفتحها قائما ويقف ما قدر عليه ثم.
هي المشكلة، هل نقول إن الفريضة مثل النافلة أو نقول الفرق بينهما أن القيام في الفريضة ركن فلا بد أولا أن يقوم فإذا تعب جلس، والمسألة تحتاج إلى تحليل من عند الفقهاء. هذا أنا سأل. أي نعم. وماذا يقول؟ مؤجل؟ مسجل؟ ماذا عن مسجل؟ ها؟ هل مسجل؟ نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا بحث في حكم القيام في صلاة الفريضة. أما بعد فهذا بحث في حكم القيام في صلاة الفريضة لمن عجز عنه وقدر على بعضه، هل يلزمه ما قدر عليه أو لا؟ والكلام في هذه المسألة يتحرر في فصلين. الفصل الأول في حكم القيام في الفريضة لمن عجز عنه وقدر على بعضه. الفصل الثاني في حد العجز المسقط للقيام. أما الفصل الأول وهو حكم القيام، فظاهر كلام الحنابلة رحمهم الله وجوبه. قال في الإقناع وشرحه، نعم، يجب أن يصلي المريض قائما إجماعا في فرض ولو لم يقدر إلا كصفة ركوع كصحيح، ولو معتمدا على شيء أو مستندا إلى حائط، ولو كان اعتماده أو استناده إلى شيء بأجرة مثله أو زائد يسيرا إن قدر عليها. فإن قدر المريض على القيام في أثناء الصلاة انتقل إليه، أو قدر على القعود ونحوه مما عجز عنه من كل ركن أو واجب في أثناء الصلاة انتقل إليه. وقال ابن مفلح في النكت على المحرر على قوله وإن عجز المريض عن القيام صلى، وأطلق كلامه وإطلاق كلامه في المحرر يقتضي أنه لو قدر على القيام باعتماده على شيء أنه يلزمه، وصرح به جماعة. وقال ابن عقيل لا يلزمه أن يفتري من يقيمه ويعتمد عليه. وإطلاق كلامه أيضا أنه لو صام في رمضان صلى قاعدا وإن أفطر صلى قائما أنه يصلي قائما. وقطع الشيخ وجيه الدين لأنه يصوم ويصلي قاعدا لما فيه من الجمع بينهما.
وهذا هو الصحيح، لأن هذا المتعين يصوم ثم إن قدر على الصلاة قائما صلى قائما وإلا صلى قاعدا، لأن فرض القيام متقدم، فرض القيام من حين ما يدخل الفجر قبل صلاة الفجر، والغالب أن الصائم يعجز عن القيام في آخر النهار. نعم.
وإطلاق كلامه أيضا يقتضي أنه لو صلى قائما امتنعت عليه القراءة أو لحقه سلس البول، ولو صلى قاعدا امتنع السلس أنه يصلي قائما. وقطع الشيخ وجيه الدين بأنه يصلي قاعدا لسقوط القيام في النفل، وله صحة مع ترك القراءة والحدث النادر، وإن دخل في كلام المكلف
ولا صحة.
نعم. وقطع الشيخ وجيه الدين بأنه يصلي قاعدا لسقوط القيام في النفل، ولا صحة مع ترك القراءة والحدث والنادر.
حدث النادر والنادر نادر
في قائبة
بحذف الواو. طيب.
وقطع الشيخ وجيه الدين بأنه يصلي قاعدا لسقوط القيام في النفل، ولا صحة مع ترك القراءة والحدث والنادر، وإن دخل في كلام المؤلف المكلف فالظاهر عدم إرادته له. وهذه الصورة
الله في كلام المؤلف لا تنظر إليه، ما في إشكال في كلام المؤلف.
والنادر وإن دخل في كلام المؤلف فالظاهر عدم إرادته له. وهذه الصورة أو بعضها من النوادر. وأما كلام الحنفية فهو صريح في الوجوب. قال ابن عابدين في حاشيته
نعم.
وأما إذا قدر يعني المريض على بعض القراء يعني المريض على بعض القراءة إذا قام فإنه يلزمه أن يقرأ مقدار قدرته والباقي قاعدا. وفي من في المجلد الثاني صفحة 97 من لو قدر على بعض القيام دون تمامه، أو كان يقدر على القيام لبعض القراءة دون تمامها، يؤمر بأن يكبر قائما ويقرأ ما قدر عليه ثم يقعد إن عجز. وهو المذهب الصحيح، لا يروى خلافه عن أصحابنا. ولو ترك هذا خفت أن لا تجوز صلاته. وقال ابن الهمام في شرح فتح القدير ولو قدر على بعض القيام لا كله لزمه ذلك القدر، حتى لو كان إنما يقدر على قدر التحريم لزمه أن يحرم
أن يتحرم هذا
لزمه